بسم الله سبحانه وتعالى وبحمده وصلاة على رسوله وسلامه ورضوانا على صحابته وتابعيهم حتى نلقاهم. أما بعد، فهذا لقاؤنا السادس من لقاءات شرح كتاب بلوغ المرام. قال الشيخ حفظه الله: تطهير الأرض. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: جاء أعرابي فبال في طائفة المسجد فزجره الناس، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم، فلما قضى بوله أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذنوب من ماء فأهريق عليه. متفق عليه. الإسناد الحديث متفق عليه عن أنس، وأخرجه عنه النسائي في الطهارة، وكذا ابن ماجه، ووقع عند مسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تزرموه، دعوه. فتركوه حتى بال، ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعاه فقال: إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا البول ولا القذر، إنما هي لذكر الله عز وجل والصلاة وقراءة القرآن. وأخرج الحديث عن أبي هريرة البخاري وأبو داود وابن ماجه مطولا، والنسائي مختصرا، وفيه عندهم: فإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. إذن في كلام الشيخ إشارة في البداية إلى أن الحديث متفق عليه عن أنس، وهذا معنى المتفق عليه كما قلت، أن يكون عن راو واحد، الراوي الأعلى الصحابي الذي روى الحديث يكون واحدا، هو في البخاري وهو كذلك في مسلم، معنى الحديث واحد، ألفاظ الحديث غالبا واحدا. هكذا نستطيع أن نقول أخرجه البخاري ومسلم، ونقول متفق عليه. وفي بعض الروايات أنه أمر بحفر الأرض كما سنذكر، والذي يظهر أنه أمر بحفرها ثم صب الماء عليها احتياطا، أو أن الحادثة تكررت، وذلك يحتاج إلى دليل. مسألة الاعتذار بأن تكرر الحادثة ذلك أمر خلاف الأصل، وما يكون خلاف الأصل يحتاج إلى إيه؟ يحتاج إلى دليل. أعرابي واحد الأعراب، وهو الذي يسكن البادية، وهذا مبهم في المتن، وقد اختلف في تسميته، ولعله أبهم سترا عليه. نعم، كثيرا ما لا يسمى الرجل رغم أنه معروف. تمام. نعم. وتكون الحكمة من وراء ذلك إن كان الفعل يعني من الأفعال الشانئة يكون سترا عليه. وأقرب ما قيل إنه ذو الخويصرة لوروده في بعض الروايات على ضعفها، يعني سمي في رواية لكن هذه الروايات ضعيفة، ولأنه أليق من غيره ممن ذكر بهذا العمل لما وقع منه بعد ذلك من شناعات. ذو الخويصرة التميمي من بني تميم، وده النبي عليه الصلاة والسلام قال فيه: يخرج من ضئضئ هذا قوم تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم، إلى آخر الحديث، اللي هم الخوارج. والشخص اللي قال للنبي: اعدل فإنك لم تعدل. نعم. طائفة المسجد، الطائفة القطعة من الشيء، والمراد هنا ناحية المسجد. فزجره الناس، وفي رواية فثار إليه الناس، وفي رواية فتناوله الناس أي بألسنتهم، وفي رواية فصاح الناس به، وفي رواية فقام إليه الناس ليقعوا به. لا تزرموه بضم التاء وإسكان الزاي من الإزرام وهو القطع، يعني لا تقطعوا عليه بوله. ذنوب عند البخاري، وهريقوا على بوله سجلا من ماء أو ذنوبا من ماء، والظاهر أن أو شك من الراوي، لأن في فرق بين الذنوب وبين السجل. وأن بقية الروايات لم يحصل فيها التنويع، إذن فأو هنا للشك. والظاهر أن أو شك من الراوي، والذنوب فتح الذال وضم النون، والسجل بفتح السين وسكون الجيم، معناهما مترادف، الدلو الملأ، وقيل الدلو العظيمة. إذن ما الفرق بين الذنوب والسجل؟ ولو حفظ واحدا قاله النبي فلن يقول الآخر. الاستنباط نجاسة بول الآدمي للأمر بغسله، هنا أمر بغسله وتطهيره، إذن فهو إيه؟ نجس. قال النووي وهو مجمع عليه، ولا فرق بين الكبير والصغير بإجماع من يعتد به، كلاهما نجس، لكن بول الصغير يكفي فيه النضح، أي عند الشافعي ومن وافق يكفي فيه النضح، النضح اللي هو إيه؟ صب الماء حتى يعم المكان الذي نزل عليه بول الصبي، وذلك طبعا في صبي مخصوص، الصبي الذي كان دون الحولين ولا يأكل غير لبن أمه على سبيل التغذي، تمام، وأن يكون ذكر بخلاف الأنثى. نعم. اثنين، أن الأرض تطهر من النجاسة المائعة بصب الماء عليها حتى تكاثر به ويذهب لون النجاسة وريحها، ولا يشترط حفرها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر إلا بصب الماء، وهذا مذهب الجمهور. يبقى الشافعية والحنفية والحنابلة والمالكية على أن الصب كافي. وقال أبو حنيفة رحمه الله لا تطهر إلا بحفرها، واستدل له بما ورد في بعض الطرق أنه صلى الله عليه وسلم أمر بحفر الأرض، وقد تعددت رواياتها بما يدل على قوتها كما قال الحافظ ابن حجر. الشيخ بيقول قلنا مذهب الحنفية التفصيل، يعني ليس في كل الأحوال تحفر الأرض. قالوا في تفصيلهم تطهر الأرض الرخوة بصب الماء عليها حتى يزول أثر النجاسة بجرف الماء لها إلى باطن الأرض، أو بجفافها بالشمس أو الريح حتى تزول آثار النجاسة، أو بالحفر حتى يقلب ترابها عاليا سافلا ويغيب أثر النجاسة. ما لها أكثر من إيه؟ أكثر من تصرف، صب الماء، جفاف الشمس، حتى إيه؟ تزول آثار النجاسة، أو الحفر، ثالث شيء. هذا كله في الأرض الرخوة. أما الأرض الصلبة مثل أراضي البيوت فتطهر بالجفاف على شرط ما ذكرنا، أو بصب الماء عليها 3 مرات وتكفي فيها كل مرة بخرقة طاهرة إذا زالت آثار النجاسة، أو يكرر العمل حتى تزول آثارها، تمام. هذا في الأرض الصلب. وتطهر إذا صب عليها ماء كثير جرى على موضع النجاسة واقتلع آثارها، حيث أنه يذهب بالنجاسة إلى مكان آخر. ويعتبر الماء الجاري عليها طاهرة إذا لم يتأثر بها، لأنه بمنزلة الماء الجاري الذي لا ينجس إلا بظهور أثر النجاسة فيه، تمام. طبعا لو الأرض ملساء زي ما عندنا كده في السيراميك، تمام، دي تطهر بالمسح بشيء طاهر، بس بشرط أن تزول آثار النجاسة بهذا المسح. قال وهذا قريب من مذهب الجمهور، لكن الحنفية خصوه بالأرض الصلب ولم يخصه الجمهور بها، وعلى ذلك فغسل البيوت في أعمال تدبير المنزل يطهرها لما ذكرنا. اثنين، استدل بالحديث في الفتح على تعيين الماء. يبقى استدل بقى، استدل بالحديث في الفتح يعني في فتح الباري على تعيين الماء لإزالة النجاسة. تمام، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال صبوا عليه ذنوبا من ماء، فلو طهر غير الماء لما عينه، لأن الجفاف بالريح أو الشمس لو كان يكفي لما حصل التكليف بطلب الدلو، وهذا مذهب الثلاثة. وقال الحنفية يكفي لحصول الطهارة قلع عين النجاسة بأي مزيل مائع أو غير مائع، يعني أي شيء يزيل عين النجاسة في هذه الحالة تكون الأرض طاهرة. ومن ذلك الشمس والريح، إذا الشمس ظهرت فجففت أو الريح هبت فجففت يكفي، لأن عين النجاسة زالت. طبعا نستدل عليها بأثرها، أثار النجاسة من لون أو ريح أو طعم. واستدلوا بأن المقصود إزالة عينها، فكيف ما حصل ذلك جاز، وهو الراجح فيما نرى. ولا يصلح الاستدلال بالحديث لمن خالفهم، لأن إزالة النجاسة من المسجد لازمة على وجه السرعة، وذلك إما بحفرها أو صب الماء عليها. طبعا الأوائل بيستدلوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال صبوا عليه ذنوبا من ماء أو سجلا من ماء، وأنه عين الماء، وأن غير الماء يحتاج إلى إيه؟ يحتاج إلى نص. أربعة، استدل بالحديث على أن غسالة النجاسة الواقعة على الأرض طاهرة. غسالة النجاسة الواقعة على الأرض طاهرة، لو الإنسان بيغسل شيئا نجسا وكان إيه الماء ينزل على الأرض، فهذا الماء الذي ينزل على الأرض من أثر غسل النجاسة هل ينجس الأرض؟ قال لا ينجس الأرض. طيب لماذا؟ هذا أخذوه من الحديث، لأنه يصب الماء الآن على الأرض نفسها وعليها النجاسة. تمام، ويلتحق بها غير الواقعة، ومنها البلة الباقية على موضع النجاسة بعد تطهيرها، لأن البلة الباقية على الأرض غسالة نجسة، وقد طهرت الأرض وهي مبتلة بها، فكذلك تطهر الغسالة المنفصلة. تمام، ما معنى هذا الكلام؟ أول معنى بيتكلم على الماء الذي ينزل منك أثناء غسل شيء نجس فيبل الأرض من تحتك، هذا إيه؟ هذا طاهر، الأرض الآن طاهرة أيضا. طيب، والأمر الثاني، بعدما تطهر الأرض من نجاسة بها يبقى بلل، هذا البلل أيضا إيه؟ طاهر. تمام؟ نعم. طيب، الطهارة تطهر الغسالة المنفصلة، الغسالة المنفصلة بمعنى أنك إذا كنت تغسل ثوبا نجسا يصب عليك إنسان والثوب في يدك وكان الماء يتجمع تحتك في طبق، هذا الطبق إذا طهر المحل فوق تمام فتبقى الإيه؟ الغسالة طاهرة. هذا معنى كلام الشيخ. قال وقد أجمل الحافظ ابن حجر المسألة في الفتح، وفيها تفصيل نبينه فيما يلي. ألف، غسالة النجاسة إذا تغير بعض أوصافها نجسة بالإجماع، سواء تغير طعمها أو لونها أو ريحها، وسواء كان التغير قليلا أو كثيرا كما ذكر الإمام النووي. لأن الشافعية رحمه رضوان الله عليهم يشترطون أربعة شروط لتكون الغسالة طاهرة. الشرط الأول أن يطهر المحل، ان التوب النجس الذي تغسله القميص النجس يطهر، هذا اول شيء. الثاني ان تكون المياه هي التي ترد على النجس وليس العكس، يعني يصب انسان عليك وانت تغسل، او الحنفي لكن ليس العكس، ان يكون مثلا الماء في طبق والماء قليل وتاتي بالقميص النجس تضعه في الماء، طبعا انت نجست كده الايه الماء، تمام. يبقى هذه الثانية. الأمر الثالث أن الماء الذي غسلت به وانتهيت وكان يتجمع في الطبق تحتك لا يتغير شيء من أوصافه، هذا الثالث. إذا تغير شيء من أوصافه قليلا كان أو كثيرا مباشرة يكون نجس. الأمر الرابع أن وزن الماء أو قدر الماء لا يزيد على الماء الذي استعملته. انت استعملت مثلا دلو ماء والان هو امامك دلو ماء، طبعا بعد اعتبار امرين. الامر الاول ان القميص شرب بعض الماء، فلو انت مثلا غسلت بلتر ميه واللي تحت لتر الا ربع، والربع هذا قدرنا ان القميص شربه، يبقى إذن هذا هو الماء. اعتبار الأمر الثاني اللي هو أن القميص يعطي وسخ، تمام، يعطي وسخ، يأخذ ماء ويعطي وسخ. عموما إذا كان الماء في نفس الوزن تقريبا، تمام، ففي هذه الحالة ولم يزد في هذه الحالة يطهر بالإضافة إلى الشروط الباقية. يبدأ أربع شروط لطهارة الغسالة من من النجاسة. واضح؟ باء، غسالة النجاسة المنفصلة قبل طهارة محل النجاسة ولم تتغير نجسة عند الجمهور. حتى لو لم تتغير لأنها ماء قليل حمل نجاسة فتكون نجسة كما عرفت سابقا، فقلنا هذا أيضا الآن. جيم، غسالة النجاسة المنفصلة بعد طهارة المحل طاهرة باتفاق المذاهب إذا تحققت الشروط الأربعة التي قلناها فهي فهي طاهرة. خمسة، اعترض استدلالا بحديث الأعرابي هذا باعتراض يرد على مخالفي المالكية في مسألة وقوع النجاسة في الماء القليل، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه أن يريقوا عليه دلوا من ماء، وهذا يدل على أن قليل النجاسة لا يضر قليل الماء، قليل النجاسة لا يضر قليل الماء، وإلا لم يطهر محل البول، فكيف الجواب؟ متصور الاعتراض؟ يعني إذن هنا في نجاسة وهنا ماء قليل، نجاسة في ماء قليل، ها؟ نجاسة في ماء قليل، تمام؟ نعم. يبقى معنى ذلك أن قليل النجاسة لا يضر قليل الماء، وإلا لم يطهر محل البول. ذكر الصنعاني أن الشافعية قالوا بالفرق بين حالين، فقالوا إذا وردت النجاسة على الماء نجسته، كما قلنا الآن إذا كانت النجاسة هي التي ترد على الماء، أول ما تأتي بالقميص وتضع في الماء لتغسله هنا نجاسة وقعت في ماء قليل مباشرة هذا الماء تنجس، بخلاف العكس، تمام. كما في حديث إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثة فإنه لا يدري أين ماتت يده. في تكملة الحديث دلالة أوضح أيضا، وهي أنهم قالوا يا أبا هريرة كيف يفعل؟ ها؟ فقال يصب على يديه من الإناء، تمام. لما إذا أخذ من الإناء وغسل يده طهرت بيقين، مع أن الذي سيأخذه هو ماء قليل. طيب إذا وضع يده في الإناء ينجسه، تمام. نعم. وإذا ورد الماء على النجاسة لم تضر، كما في خبر بول الأعرابي. هنا الخبر اللي معنا، ها هل صب عليه أو أدخل يده فيه؟ النجاسة لم تقع في الماء، إنما الماء الذي وقع في النجس. قال: وقد انتقد الصنعاني ذلك. الصنعاني يعني في سبل السلام، له كتاب يشرح فيه بلوغ المرام، واختصره من كتاب قبله اسمه البدر التمام. وقد انتقد الصنعاني ذلك، لأنه حين يرد الماء على النجاسة يرد عليها شيئا فشيئا حتى يذهب عينها، ولا فرق بين هذا وبين إفناء الكثير للنجاسة، ولا يعقل التفرقة بين الورودين بأن أحدهما ينجسه دون الآخر، فينبغي ألا ينجس الماء القليل إلا إذا تغير شيء من أوصافه. والذي يظهر لي أن الاعتراض لا يرد من أصله، الاعتراض الصنعاني هذا لا مجال لإيراده أصلا، تمام؟ لأنه مبني على أساس أن الأرض صلبة اجتمع على سطحها البول ممزوجا بالماء، وليس الأمر كذلك، بل الظاهر أن أرض المسجد كانت رخوة وكانت مفروشة بالحصباء، فإذا صب الماء شربته الأرض مع البول، فيغسل البول ويذهب في باطن الأرض، تمام؟ وإيه الإفادة اللي في كلام الصنعاني؟ الصنعاني انتقاده ما مفهوم مضمونه إيه في النهاية؟ ونحن لما نيجي نصب المية شيئا فشيئا لغاية ما يذهب عين النجاسة، تمام؟ المسألة دي تبقى شيء قليل لاقى نجاسة، وبعدين اللي بعده شيئا قليلا لاقى نجاسة، ده لغاية ما يذهب عين الإيه؟ عين النجاسة، ولا فرق بين هذا وبين إفناء الكثير للنجاسة، تمام؟ وإن الفرق غير معقول، لكن ورد به الشرع، ورد به الشرع، والشيخ قال لا، ده كله مبني على أساس إن الأرض صلبة هتجمع الماء النازل، وهي أصلا جمع البول الموجود، والاثنين هيتلاقوا وكده. لا، المسألة لا تتصور هكذا، ولم يمتزج البول مع الماء على سطح الأرض، بل الأرض رخوة، إذا صبينا الماء هتشرب الإيه؟ هتشرب الماء، وينزل الماء والبول الاثنين في باطن الأرض. ومن ذلك يتبين رجحان مذهب الجمهور، وأنه أقوى دليلا وأحوط في الدين. والعجب من بعض العصريين أن يرجح ما خالفهم مع علمه بما تؤثره قطرة ملوثة من أضرار في فرد أو جماعة، فضلا عن أنه لم يقرر مذهب مخالف الجمهور بدقة. هذا شيء آخر. نعم. يدل الحديث على قاعدة شرعية عظيمة في ارتكاب أخف الضررين لدفع أعظمهما، وتحصيل أعظم المصلحتين بترك أيسرهما، تمام؟ يبقى احنا عندنا القاعدة ارتكاب أخف الضررين وتحصيل أكبر المصلحتين. طب كيف أخذها من الحديث؟ قال: لأنه لو منع الأعرابي لنجس بدنه وثوبه وتضرر صحيا بقطع بوله، فتركه أوقع مفسدة واحدة ودفع مفسدة أوسع وأكثر. هم لو هيجوه من مكانه، لو هيجوه من مكانه وهو قاعد مستقر، هتبقى المساحة مثلا نص متر في نص متر اللي فيها الوسخ. طب لو هيجوه وذهب يمينا وشمالا هروبا منهم أو خوفا من أن يقعوا به، ماذا يحصل؟ تنتشر النجاسة في المسجد. هذا بالنسبة لإيه؟ لما نخاف تلويثه. طيب وهو لا شك إن ربما يتضرر هو تضررا عظيما من قطاع البول عنده، إما مثلا من إن البول يأتي في ثوبه ويأتي في بدنه، وإما نفسيا، تمام؟ كل هذا أضرار كبيرة، أضرار كبيرة. ثم إنه لو مثلا ناله الأذى فلربما فكر في ثأر، وربما فكر بحقد، وربما كان ذلك داعية إلى أن يخرج من الإسلام، وقد حدث هذا كثيرا لأناس لم يراع معهم الإيه؟ لم يراع معهم العمل بهذه القاعدة. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما أخذه بالرفق وأيضا حينما عاتبه عتابا رقيقا اعتذر الرجل، وكان من أثر ذلك أنه هو قال اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم أحدا بعدنا، معناها أنه تأثر برفق النبي عليه الصلاة والسلام، وأن هو تأثر بشدة من اشتد عليه. طب كيف لو كانوا ضربوه؟ سبعة، يدل الحديث على قاعدة شرعية عظيمة في طبيعة الدين، هي أنه مبني على اليسر، لقوله بعثتم ميسرين، أي بعث نبيكم أو بعثتم من قبلي إلى العالم. والمعنى الثاني ده معنى فيه يعني حماس عظيم لو أدركه الإنسان. فالنبي عليه الصلاة والسلام هو آخر الأنبياء، لا نبي بعده، قال أنا العاقب فلا نبي بعدي. وربنا سبحانه وتعالى قرر هذه الحقيقة، قال وخاتم النبيين، لم يقل وخاتم المرسلين. طب لماذا؟ لأنه إذا ختم الأنبياء فقد ختم فقد ختم الرسل، يهديكم الرسل لكم، لو ختم الأنبياء يبقى ختم الرسل، يبقى لا نبي بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم. طيب من يدعو الآخرين؟ قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، كلنا ندعو، العلماء ورثة الأنبياء، تمام. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى كنتم خير أمة، يقول كنتم خير أمة أخرجت، النبي يخرج، طيب الأمة هنا إيه؟ تخرج هي أيضا. إنما بعثتم ميسرين، مش بعث نبيكم، لا بعثتم. ولذلك كان كثير منهم يقول أنا رسول رسول الله، يعني معناها أنه مبعوث من قبل النبي عليه الصلاة والسلام لحمل هذه الرسالة. فهذا الإنسان يحمل رسالة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم وهو مبتعث بها. وربعي بن عامر لما استشعر هذا المعنى وملأه قال لرستم وزير الفرس، قال له إيه؟ قال له إن الله ابتعثنا، إن الله ابتعثنا لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ولنخرج الناس من ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام. فتأمل كلمة أخرجت للناس، إنما بعثتم ميسرين، وكلمة إن الله ابتعثنا، لا شك أن ده معنى عالي جدا في تأمله، يدفع بالإنسان إلى أن يكون على هذا الطريق، طريق الأنبياء، يحمل الرسالة واللواء بعد نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. بل جاء الحديث على غاية القوة وهي صيغة الحصر، فإنما بعثتم ميسرين، وشواهد ذلك وآثاره في أحكام الشرع لا تحصى، هي إيه؟ هي مسألة التيسير، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، وما جعل عليكم في الدين من حرج، إنما بعثتم ميسرين، وهكذا. ولما قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ وأبي موسى لما بعثهما على اليمن، قال يسرا ولا تعسرا وتطاوعا ولا تختلفا. فإذا مسألة يسر الدين مسألة أصيلة قاعدة شرعية عظيمة. ثمانية يدل الحديث على تعظيم المسجد وأنه لا يجوز فيه غير المذكورات التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم إنما إن هذه المساجد لا يصلح فيها شيء من إنما جعلت للتسبيح والتحميد ولذكر الله وقراءة القرآن وللصلاة. قال لأنه جاء بصيغة الحصر، لكن الإجماع على أن هذا الحصر غير معمول به، فيكون للمبالغة في رد ما فعله الأعراب والدلالة على وجوب تنزيه المسجد عما لا يليق به. يعني ليس المقصود أن المسجد لهذه الأغراض فقط، ولكن هذا كمثال، يعني هذا كمثال. إن المساجد لم تبن لهذا، مش كده؟ إنما بنيت لي كذا وكذا وكذا. لا، بس ده معناه أنها تبنى بنيت لأشياء أخرى غير هذا، ولهذا استعملها النبي صلى الله عليه وسلم في كثير من شؤون الدين والدولة. فيبقى هنا الحصر، هنا نوعه حصر مقيد، ليس حصرا عاما. أشياء طاهرة. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحلت لنا ميتتان ودمان، فأما الميتتان فالجراد والحوت، وأما الدمان فالكبد والطحال. أخرجه أحمد وابن ماجه وفيه ضعف. الإسناد. حديث ابن عمر أخرجه أيضا الحاكم والبيهقي، ومداره عندهم على عبد الرحمن بن زيد بن أسلم وهو ضعيف. قال البيهقي كذلك رواه عبد الرحمن أي بن زيد وأخواه عن أبيهم، يعني مرفوعة، ورواه غيرهم موقوفا على ابن عمر وهو الصحيح، يعني يكون موقوف، فموقوف يعني من لفظه، تمام، وإن كان مرفوعا في حكمه. قال النووي هو وإن كان الصحيح وقفه، هو وإن كان الصحيح وقفه في حكم المرفوع، إذ لا يقال من قبل الرأي، تمام. قلنا يدخل هذا في مسألة قول الصحابي أمرنا بكذا ونهينا عن كذا، فإن له حكم المرفوع، له حكم المرفوع. يبقى أمرنا، نهينا، وحلت لنا، كل هذا يدخل في حكم المرفوع، وطبعا لأنه ليس من قبل الرأي، مسألة التحليل والتحريم ليست بالآراء، إنما هي بالتشريع. ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. والعلماء وضعوا شروطا للقول في الحديث المرفوع حكمة، المرفوع صراحة شروط معروفة. المرفوع حكما من الصحابي للنبي صلى الله عليه وآله وسلم له شروط. ما هي هذه الشروط؟ أيوة، أن يكون القائل صحابيا، تمام، ولا يكون ممن يروي من كتب أهل الكتاب أو مما سمع منهم، تمام، وألا يكون ما قاله من قبيل الرأي، تمام، يعني مما لا يدرك بالرأي، كمثل ما هنا تحليل وتحريم، وكمثل مثلا أن يكون غيبا وقع أو غيبا سيقع، يعني في الماضي أو في المستقبل، تمام. هنا نقول إنه هو فهو مرفوع حكمة إلى النبي عليه الصلاة والسلام. الغريب. ميتتان، الميتة عند الفقهاء ما زالت حياته بغير زكاة شرعية. طب لكن يبقى في الكلام السابق برضو يبقى فيه إشكال، وهو أن الحديث في النهاية ضعيف، يعني الصحيح أنه موقوف تمام، لكن فيه راو في الإسناد ضعيف، مدار الحديث على عبد الرحمن بن زيد بن أسلم وهو ضعيف. طيب كيف يستدل بالضعيف في الأحكام؟ فقلنا أن الضعيف ده يروى في فضائل الأعمال وكمان بشروط. ما هي هذه الشروط؟ أيوة، أن يندرج تحت قاعدة عظيمة من قواعد الدين فيكون له أصل، هذه واحدة. الثانية ألا يشتد ضعفه، والثالثة لا أن يبين ضعفه ساعة روايته، أربعة والأخيرة ألا يكون ذلك في العقائد والأحكام بل يكون في فضائل الأعمال. تمام. طيب يبقى هنا جاء الحديث ضعيف، ولا ما هو مش اعتمادهم بس على هذا الحديث، لما هذا الحديث جابوه لأنه صريح في الدلال، وإلا فالأمر ثابت في الدين بيقين. تمام. من مجموع الروايات ومن الإجماع على أن ميتة السمك حلال وميتة الجراد حلال وأن الكبد حلال والطحال حلال. تمام. يبقى لا نسارع فنرد الحكم بناء على أن الحديث ضعيف فقط، لا. الغريب ميتتان، الميتة عند الفقهاء ما زالت حياته بغير زكاة شرعية، يبقى اللي هو مات حتف أنفه وحده دون أن نزكي زكاة شرعية، ذبح شرعي يعني، ده يبقى إيه؟ ها؟ يبقى ميتة. كذلك ما زالت حياته بغير زكاة شرعية، يعني زكيناه ولم تكن الزكاة شرعية، كأن زكاه مثلا مجوسي، زكاه لكن من زكاة غير شرعية، يبقى برضو يعتبر إيه؟ ميت. تمام. الحوت حيوان البحر الذي من نوع السمك، وفسره الشافعية بما يحل أكله ولو لم يسمى سمكا. حيوان البحر الذي من نوع السمك، هو ده معنى كلمة الإيه؟ الحوت. ولو لم يسمى سمكا، واشتهر الحديث عند الناس بلفظ السمك ولم يثبت ذلك في روايات الحديث، وده من قبيل الإيه؟ الاشتهار بالمعنى العام، عشان عندنا المشهور دي لها معاني، بالمعنى العام مشهور بمعنى إيه؟ تردد على الألسنة. لذلك تجد علماء الحديث من كمال وتمام نصحهم للعلماء لما ألفوا لهم كتب في مسألة ما دار على الألسنة، ويسموه المشهور على الألسنة، زي المقاصد الحسنة فيما إيه دار على الألسنة، كشف الإلباس فيما إيه صح وما لم يصح من الحديث على فيما دار من الحديث على ألسنة الناس. تمام. يجمعون فيه الصحيح والضعيف والموضوع وكل شيء، كل حاجة بيقولها الخطباء والفقهاء والوعاظ وهكذا. قال ولم يثبت ذلك في رواية الحديث، إذا فهذا من المشهور الذي لم إيه؟ الذي لا يثبت، مشهور ولا يثبت. يبقى هو بلفظ الحوت، والحوت يعني أي حيوان من الإيه؟ من البحر يكون من نوع السمك. تمام. ما يحل أكله حتى لو لم يسمى سمك. طيب الجراد اسم الحشرة الطيارة المعروفة، سمي بذلك لأنه يجرد الأرض أي يأكل ما فيه. وقبل سنوات كان كتير من الناس ما يعرفش الجراد، فعرفوه لما لما دخل عليهم. نعم. الكبد بفتح الكاف وكسر الباء وهو الفصيح، الكبد مؤنثة وقد تذكر، عضو معروف يفرز الصفراء وهو مستودع مهم للدم. الطحال على وزن كتاب، طحال كتاب، عضو في يسار البطن يولد الدم وتدفن فيه كريات الدم القديم. معنى الحديث إن الله تعالى خص هذه الأمة دون غيرها من الأمم بإباحة أكل المذكورات في حالة الاختيار دون توقف على ضرورة، لأن مسألة الضرورة هنا مش باقية بس على هذين النوعين، لا ده هي لكل أنواع الميتة، أما هنا المقصود إن الإنسان يأكله باختياره ليس في الضرورة. قال: وهي ميتتان أي نوعان لم يزكيا تزكية شرعية، وهما السمك والجراد ودمان الكبد والطحال. يعني هذا استثناء، استثناء من قول الله تبارك وتعالى: حرمت عليكم الميتة والدم، فأحل الله لنا ميتتان ودمان من هذه الميتة والدم. قال: وهما نوع من اللحم يدخل الدم فيهما كثيرا. وجاء الحديث بأسلوب بلاغي جميل والإجمال ثم التفصيل، وتقديم ما حقه التأخير لنا وحلت لنا، وذلك يثير التشويق والاهتمام لا سيما مع إفادة الخصوصية لهذه الأمة. الاستنباط: واحد، إباحة أكل المذكورات في الحديث مطلقا، لأن الحديث ورد لبيان هذا الحكم فهو نص في الإباحة، يبقى إباحة أكل المذكورات في الحديث مطلقة، يعني في كل وقت سواء كان ذلك في مجاعة أو في شبع، لأن الحديث ورد لبيان هذا الحكم، ورد للقول بأنه إيه مباح، فهو نص في الإباحة. يبقى إذن لا يقال لو أن الإنسان مثلا رأى غيرهما يبقى أكلهم مثلا مكروه، لا، أو يؤكلان حيث لا يوجد غيرهما، لا، إنما إيه هما حلال. نعم. اثنين، ظاهر الحديث إباحة أكل السمك الميت والجراد الميت كيفما كان موته، يعني بأي طريقة. وقد سبق الخلاف في السمك إذا مات حتف أنفه وطفى على الماء، قلنا سابق مش كده؟ نعم. أما الجراد فالأحاديث في حل أكله كثيرة، وظاهر الحديث حله كيفما مات، لأنه أطلق إباحة ميتته ولم يقيدها بشيء، وهو مذهب الجمهور إن هو إيه؟ ها؟ الجراد حلال أكله، وجدته حيا فقتلته، أو وجدته ميتا، ميتا بأي طريقة، يبقى إذن هو إيه؟ هو جائز الأكل في كل هذا، حلال صحيح. وذهب المالكية إلى أنه يشترط لإباحة الجراد موته بقطع أرجله أو أجنحته أو بقطع رأس الجرادة أو شويها أو سلقها، وإلا حرمت. تمام. ولا تؤكل الرجل المقطوعة ولا اليد ونحوها، هكذا قال الإيه؟ قال المالكية. نعم. نعم. واستثنى ابن العربي جراد الأندلس لضرره. ابن العربي مالك، ابن العربي اللي هو صاحب كتاب أحكام القرآن وغيره من الكتب المفيدة في المالكية، كذلك زي الاستذكار والتمهيد اللي هو إيه شرح بهما كتاب الموطأ للإمام مالك. يعني استثنى الجراد الموجود في الأندلس لأنه ضار، والضار حرام. تمام. يبقى لنفي الضرر فقط ليس لأنه جراد. ثلاثة، إباحة الكبد والطحال، وهو محل إجماع العلماء، ولا يشكل تسميتهما دما، والدم محرم بنص القرآن، لأن المحرم هو الدم المسفوح، وليس هنا دم مسفوح، كما أنهما على الحقيقة ليسا دما وإن كان فيهما شبه منه، ولذلك سماهما الحديث دما، إنما هما نوع من اللحم، حتى لو قلنا إنهما دم ما المانع، وقد سمينا الميتة ميتة ومع ذلك قلنا إنها حلال، وهي مذكورة في القرآن إن الميتة حرام، لما هو نوع استثناء فقط، يعني تخصيص بعد عموم. أربعة، طهارة المذكورات، يبقى طالما أنه حل أكله فهو إيه؟ طاهر. تمام. ولهذا ورد الحديث في كتاب الطهارة وهو حكم متفق عليه. يعني لماذا يذكرون هذا هنا؟ أليق به أن يذكر في باب الإيه؟ الذبائح والأطعمة. طيب لماذا يذكرونه هنا؟ يعني ليدل على أنه طاهر. تمام. في كتاب الطهارة قال وهو حكم متفق عليه لا سيما وأن السمك والجراد ليس لهما دم سائل فيكونان طاهرين. تمام. هذا وصلى اللهم على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين.